أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الآية التي قرأت البارحة وهي قوله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وذكرنا أن المفسرين بيّنوا على أن هذه الآية هي التوطئة لما سيأتي بعدها، وذلك أن عادة العرب في الجاهلية كانوا لا يعطون النساء ولا الصبيان شيئا من الميراث، بل الميراث كله يكون للكبير القوي الذي يجاهد والذي يأتي بالنهب والسلب، وأما المرأة فيقولون لا تستحق شيئا لأنها لا تعمل من ذلك شيئا، وكذلك الصغار لأنهم لا غناء عندهم أي لا يستطيعون يأتوا بشيء، وهذا التشريع من عقولهم. وهذا حسب عاداتهم التي عاشوا عليها، لأن الجاهلية لا تأتي بحق، وإنما الحق فيها للقوي، وأما الضعيف فلا نصيب له، وإنما الأقوياء هم الذين يستأثرون بكل شيء. لما كانت تلك عادتهم، والله عز وجل أراد أن يقضي على تلك الجاهلية بما فيها من الأعمال المخالفة للعقول السليمة، ذكر تلك الآية توطئة ولم يذكر فيها التفصيل، لأنه قال للرجال نصيب وللنساء نصيب، ما هو هذا النصيب وما مقداره لم يذكر في تلك الآية. ثم تلاها بالآيات الأخرى في التوصية بالأيتام، وأن اليتيم من ظلمه وأكل ماله، وما كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم من الصغار من الضعفاء. ثم بعد ذلك جاء بهذه الآية التي فيها التفصيل لهذه المواريث. هذه الآيتين التي سمعناها الآن والآية التي في خاتمة السورة في آخرها آية الكلالة اشتملت على أحكام المواريث كلها، بإضافة حديث ابن عباس في الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام بعد إعطاء الفرائض لأهلها: فما زاد فيكون لأولي رجل ذكر، يعني تعصيبا. بدأ بهذه الوصية وهي أمر من الله عز وجل. الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم، أي أيها الآباء، الله عز وجل يأمركم أن تعدلوا بين أبنائكم، وهذه الوصية هي أمر من الله عز وجل. والأولاد أمانة عند آبائهم، فيجب عليهم أن يقوموا بأداء هذه الأمانة فيحافظوا على هؤلاء الأولاد، فيربونهم التربية الحسنة، يعلمونهم ويوجهونهم ويربونهم التربية الصحيحة السليمة على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الوصية بهم ألا يظلم أحد منهم، بل كل واحد يعطى حقه. لو ترك الأمر للناس في تقسيم هذا الميراث فسيحدث الحيف منهم وعدم العدل، ولكن الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث ولم يكلها كما قال الناظم إلى عرب ولا عجم، لم يطلب من أحد أن يقسم الميراث بين الورثة، بل الله عز وجل هو الذي تكفل بذلك وأنزل ذلك في كتابه بهذه التفصيلات التي سنسمعها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أصحاب العقول الملتوية يقولون هذا ليس بعدل، كيف الولد يعطى ثلثين والبنت تعطى ثلث واحد؟ وهذا بالنظر لعقولهم هم، لكن بالنظر إلى الحكمة وإلى حكمة التشريع إذا نظروا فيها ببصائرهم لعلموا أن هذا من تمام العدل. نذكر مثالا لهذه القضية للذكر مثل حظ الأنثيين. نفرض أن المورث توفي وخلف ولد وبنت، وخلف مالا 150,000 ريال، هذا المال سيقسم، الولد سيأخذ 100,000 والبنت تأخذ 50,000. هذا بالنظر للموضوع، هذه 100 وهذه 50، فرق بينها. لكن ننظر للنتيجة، هذا الذكر في حاجة إلى أن يتزوج وإلى أن يبني بيت وعليه نفقات، فيجب عليه أن يدفعها. فلو ذهب يخطب امرأة ممكن يعطي 50,000 مهر، والباقي ماذا سيصنع بها؟ وهذه البنت نفسها أخته لما يأتي خاطب سيدفع لها 50,000 مهرا، ثم ينفق عليها ومالها تنميه لا تنفق منه ريالا واحدا. بالمحاسبة وبالحساب وبالمعادلة سيتبين على أن البنت تأخذ أكثر من الولد، لأن الذكر عليه تبعات، عليه نفقات، أما البنت هذه هي تأخذ ولا تعطي، تأخذ ولا تعطي. إذا ذهب للزواج دفع مهرا لتلك البنت وأسس بيتا وله أعمال ونفقات كلها مكلف بها، أما هي ما عليها شيء، لا تنفق على أحد ولا تنفق حتى على نفسها، يعني إذا تزوجت لا تنفق حتى على نفسها، فزوجها الذي ينفق عليها والذي تكفل بحاجاتها. إذن هي لو أخذت 50 من مال أبيها ستأخذ 50 مهرا، سيكون عندها 100,000، وستبقى هذه 100,000 كلها تنميها وتربيها وتكثرها. وأما صاحب 100 فهذا 100 ستذهب من يديه. هم لم ينظروا لهذا، وإنما نظروا في الظاهر، هذه 100 وهذه 50 كيف يكون ذلك؟ وهذا التقسيم من أحكم الحاكمين، لأن الله عز وجل يعلم ماذا يحتاج إليه العباد. ثم بقية التقسيم بين الورثة، إذا نظرنا منهم من يعطى السدس، منهم من يعطى السدس، لكن حينما تنظر ببصيرتك تعلم على أن هذا المقدار الذي أعطي لهؤلاء حقهم، والذي أعطي أكثر لأن عليه طلبات، عليه نفقات، وأما هذا قد يكون فيه من ينفق عليه. ثم قال بعض العلماء وعبر عنه ابن كثير بقوله بعض الأذكياء، يقول استنبط من هذه الآية أن الله عز وجل أرحم بالعباد من الآباء بأبنائهم، لأن الأب طبيعته الشفقة على أولاده، ما يحتاج وصية بأولاده، توصيه بالآخرين، أما أولاده وهو كل ما جمعه لهؤلاء الأولاد، يتعب نفسه ليلا ونهارا من أجل راحة أبنائه، ومع ذلك فالله عز وجل أوصاه، فدل ذلك على أن الله عز وجل أرحم من العباد من آبائهم بأبنائهم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن امرأة في الجهاد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انتهت المعركة أصبحت تبحث عن طفل، عن ولد لها، بحثت حتى وجدته فأخذته وألصقته في صدرها ترضعه، ومعروف يعني حنان الأم على الإبن. فقال رسول عليه الصلاة والسلام أترون هذه المرأة طالحة ولدها في النار وهي قادرة على ذلك؟ قالوا لا، ما يمكن. فقال الله عز وجل أرحم بعباده من هذه المرأة بولده. فالله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فينبغي للمسلم أن يعلم أن رحمة الله واسعة، وإذا ارتكب المعاصي فعليه أن يتوب وعليه أن يرجع إلى الله عز وجل، فالله هو أرحم الراحمين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا من توفي وله أولاد ذكور وبنات فتقسيم الميراث بينهم على هذه الطريقة، للولد 2 وللبنت 1. ثم انتقل إلى حال النساء. يعني الحالة الأولى الأولاد من الذكور والإناث مع بعض، فيكون تقسيم الميراث بينهم على هذا الأساس، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم قال فإن كن نساء فوق اثنتين، إذا كان المورث هذا لم يخلف ذكورا وإنما خلف بنات، فإذا كنا فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق، فلهن من الميراث ثلث ما ترك، البنتين فما فوق. التعبير بما فوقهن معناه حتى لو كنا أربع خمس ست لا يأخذن إلا الثلثين، يعني البنت الواحدة سيأتي ذكر ميراثها وهو النصف، وأما البنتين فما فوق فيأخذن الثلثين. إذا لم يكن للوارث غير البنات إلا العصبة فالباقي يكون له، يعني الثلثين فرض وما زاد على ذلك فهو للعصبة الذين ليس لهم فرض، إنما لهم الزائد الباقي يكون لهم. ثم قال وإن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت واحدة فلها نصف المال، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. الآن يذكر ميراث الأبوين، الأب والأم، فإذا توفي الرجل وخلف أبناء وكذلك والديه فيكون الميراث بهذه الطريقة، أي للأب والأم لكل واحد منهم السدس، والباقي يقسم بين الأولاد، إن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كنا نساء فاثنتين يأخذن الثلث، واحدة تأخذ النصف، والباقي للأب، الأم تأخذ نصيبها فرضا، وما زاد هذا يرجع للأب لأنه هو الذكر وهو الذي يأخذ هذا المال تعصيبا. وإن كانت واحدة فلها النصف والأبوين لكل واحد منهن السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني إذا كان الميت كلالة لم يخلف أبناء وإنما خلف والده وأمه، فهنا الأم يكون لها الثلث ولأمه الثلث والباقي يكون للأب. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يعني هنا إذا مات الميت وله أولاد الأم نصيبها السدس، الأولاد الأب يأخذ السدس، لكن إذا كان الولد هذا مات كلالة ما له أولاد فالأم تأخذ الثلث والباقي يكون للأب، يعني كل المال، سواء الأولاد الذين سيكونون معهم إخوة، الإخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، فإذا وجد هؤلاء الأولاد يحجبون أو يحجبون بالأب. فإن كان له إخوة فالأم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. هنا قدم الوصية مع أنه في الترتيب يكون الدين هو الأول، الدين يعني إذا مات الميت وعليه ديون فأول ما يبدأ بهذه الديون من رأس المال، تؤخذ الديون وتعطى لأهلها جميعا وباقي المال هو يقسم بين الورثة. لكن هنا قدم الوصية، العلماء يقولون قدم الوصية لأنها عادة يشح بها الأولاد، يعني إذا أوصى الوالد وله أن يوصي بالثلث وأقل من ذلك، فإذا أوصى للأقارب الذين لا يرثون فأولاده يحدث عندهم نوع من عدم الرضا، يعني ما يريد هذا المال يخرج لغيره. فالله عز وجل بدأ بهذا لهذه العادة حتى يبين لهم أن الوصية هذه مطلوبة، وما دام أوصى الوالد فقد جاء في الحديث الصحيح على أن الله عز وجل أعطى لهذا صاحب المال الذي في هذه الدنيا جمعه وكان ينفق منه ويعمل الأعمال الصالحة، لكن له أيضا في قرب وفاته أن يأخذ من هذا المال الذي كسبه في هذه الدنيا الثلث فيتصدق به زيادة في حسناته، لأنه الذي جمع هذا المال، فالله عز وجل أذن له في ذلك حتى يضاف إلى رصيده في الآخرة. من بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم أراد أن يبين للناس بأنهم لا يعلمون من الأقارب من هو أقرب نفعا لهم، لأن العادة جرت على أن الأب يرى الأولاد هم الذين يستحقون كل شيء، والله عز وجل العليم الحكيم هو يبين ذلك فيقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ ما تدرون أنتم أيهم أقرب لكم نفعا، الآباء أو الأبناء؟ فالآباء أعطوا كما سمعنا السدس، والأبناء إذا كانوا بنات، إذا كانت واحدة أخذ النصف، وإذا كانوا ثلثين فما فوق يأخذون الثلثين. ثم يقول: أنتم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، الآباء والأبناء، ولكن الله عز وجل فرض ذلك لحكمة يعلمها هو. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، هذه الأموال قسمت بهذه الصورة فريضة من الله عز وجل، جعل المال بين عباده على هذه الطريقة التي يعلم أنها هي الأصلح والأفضل لهم، لا ما كان يعمله أهل الجاهلية بحرمان المرأة وحرمان الأطفال الصغار من مال أبيهم. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، وكان كما قلنا كان ولا يزال عليما حكيما. ثم انتقل لذكر الورثة من غير العصبة، لأن الإرث إما أن يكون من قبل النسب أو يكون بسبب. فمن قبل النسب الآباء والأبناء والأولاد هؤلاء نسب، أما الزوج والزوجة فهذا من طريق السبب، إنسان يتزوج امرأة أجنبية ليست قريبة له ولا ترث منه ولا يرث منها قبل ذلك، لكن بعدما أصبحت زوجة صار في هذه الحالة بهذا السبب صار لها نصيب، وهو أيضا صار له نصيب من ماله. ثم قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا تزوج إنسان امرأة ثم توفيت وليس لها ولد، لا من زوجها الحالي ولا من زوج كان قبله، يعني ما لها ولد مطلقا. أما لو كانوا لها أولاد حتى من غيره فهنا يأخذ الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإذا لم يكن للزوجة ولد وماتت عن زوجها فزوجها يأخذ النصف من مالها، وباقي المال يكون للورثة أي لأقاربها. إذا لم يكن لها أولاد فمالها النصف لزوجها والباقي يكون لأبيها أو لمن يرثها، لأن الزوج لا يرث إلا هذا المقدار. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها. فإذا ماتت الزوجة ولها أولاد فالزوج يأخذ الربع والباقي لأولادها، وأولادها كما عرفنا للذكر مثل حظ الأنثيين، المال الذي تخلفه يؤخذ منه هذا المقدار للزوج وهو الربع، والباقي يكون لأولادها. وذلك يكون من بعد وصية، إذا أوصت بشيء لشخص غير وارث، الوصية دائما تكون لغير الوارث، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قد أعطى أصحاب الفروض كل من أعطاه حقه فلا وصية لوارث. أي أن الأب لا يوصي لابنه مع الأبناء الآخرين ولا أي واحد ما يوصي لواحد يريثه، وإنما يوصي لغير الوارث، وإذا أوصى لشخص آخر فهذه الوصية تنفذ إذا كانت في الثلث وأقل، وأيضا إذا كانت الوصية في وقت وما زال الرجل يظن أنه سيبقى على هذه الدنيا. وأما إذا حضرته المنية وأصبح في الاحتضار ففي هذا الوقت ما له تصرف في ماله، يعني إذا جاء إلى هذه الحالة وبلغ الغرغرة فهنا لا تنفذ له لا وصية ولا طلاق ولا أي شيء. أما قبل هذا الوقت ما زال يطمع في هذه الدنيا وعلى قيد الحياة فتصرفاته كلها تنفذ. فلو أن رجلا لا قدر الله وهذا يحدث، إذا رأى نفسه في هذه الحالة وعنده زوجة وعنده أولاد وأراد أن يحرم الزوجة حتى لا تقاسم أولاده فطلقها فطلاقه لا يقع بل ترك منه، وهكذا إذا أوصى بشيء وهو يقصد المضار كما سيأتي في آخر الآية فهذا أيضا لا ينفذ له، وإنما تكون الوصية في الحال الذي الإنسان في حال حياته الصحيحة التي يطمع فيها أنه سيبقى على هذه الدنيا. أما إذا بلغ سن الغرغرة أو حال الغرغرة فهنا لا تقبل وصيته ولا يقبل طلاقه لزوجته ولا تقبل حتى توبته، لأن الله عز وجل قال في كتابه في قضية التوبة: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يعني الآن تبت، لأنه يرى الملائكة أمامه الآن ظهروا له سيقبضون روحه، لأن الميت في آخر حياته يرى ما لا ترون، فهذه الحالة ما ينفع، كما قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وفي الحديث: إذا بلغ الإنسان الغرغرة فهذا الحالة لا تقبل توبته، وإنما التوبة تكون قبل هذا الوقت والتصرف يكون قبل هذا الوقت. ولهذا جاء في الآية الأخرى في قبول التوبة، لأن التوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، وفي هذه الحالة لا يقبل، يعني هذه الحالة لا يقبل إيمان الكافر، لأنهم كانوا يخبرون من الأنبياء بأن هناك بعث وهناك قيامة وهناك حساب فعليكم أن تؤمنوا، فلم يقبلوا من الأنبياء هذه الدعوة، لكن وكانوا يخبرونهم بأن هناك علامات للساعة، من علامات الساعة أن هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق سيأتي يوم تعود من المغرب، فلما تطلع من المغرب ورعاها الناس قالوا صدق ما قاله الأنبياء، القيامة آتية والحساب سيكون فنؤمن. فالله عز وجل أخبر على أن هذا الإيمان لا يقبل، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إذا جاءت هذه الآية هذه العلامة التي أخبر بها الأنبياء وأنها قرب الساعة فهذه الحالة لا تقبل التوبة من أحد، لا يقبل الإيمان من أحد، لأنه لم يؤمن بالغيب، أخبر فلم يقبل ولم يصدق، ثم لما شاهد بعينه صدق، فهذا ما ينفع. كذلك الإنسان قبل هذه الحالة التي هي حالة النزع الأخيرة، يعني كل شيء مقبول منه، لكن إذا شاهد الموت وعمل مثل هذا العمل هذا لا يقبل منه، هذا يتوب وهذا لا يقبل منه في هذه الحالة. الرسول لما جاء إلى أبي طالب كان في الوقت الذي هو يتصرف فيه، مو في حال الغرغرة، لأنه جلس يناقشه هو وأبو جهل وعثمان بن أبي ربيعة، هو يدعوه للإيمان وهم يدعونه للنار، ويقول قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهم يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني جاءوا في هذا الوقت، لكن بعدما تجنب هذا الوقت وراح خلاص، فالتوبة ما تقبل، مثل في قصة فرعون دعاه موسى وقدم له الآيات والآيات المتتالية، وكلما جاءت معجزة وهي آية وتسمى معجزة طلبوا من موسى أن يطلب من ربه أن يرفع عنه الرجس وأنهم سيؤمنون به، فلما يرفع
عنهم ذلك العذاب ذلك الابتلاء يعودون لما كانوا، حتى جاء في آخر لحظة وجاء وقت الغرق، فلما دخل في البحر وهذا بأمر الله عز وجل وشاهد الموت ما في يعني مفر، لما جاء الموج من كل مكان بعدما نجا بنو إسرائيل ودخل فرعون وقومه في البحر كلهم، والله عز وجل أمر البحر الآن أن يعود كما كان، فماذا قال؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له الآن ما في الآن، الآن تؤمن؟ الإيمان الآن غير مقبول. وهكذا إذا بلغ الإنسان هذه المرحلة من حياته وقرب الموت وشاهده بعينيه فعمله هنا غير مقبول منه، لا التوبة ولا غيرها. ولكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. الدين عرفنا أن هذه حقوق الناس فلا بد أن تعاد لأصحابها، والوصية كذلك تنفذ إذا كانت في المقدار المحدد، وأما الوصية للوارث فلا تجوز، والوصية بأكثر من الثلثين لا تجوز إلا إذا أجازوا الورثة، إذا رغب هذا حقهم، لأنه بعد وفاته المال ليس له، المال أصبح لهم، فإن أجازوا ما أوصى به فهذا مقبول، وإن لم يجيزوا فليس له من ماله إلا الثلث يوصي به لمن يشاء. ثم قال ولهن الربع مما تركت، يعني الآن هذا للزوجة من زوجها، إذا توفي زوجها وخلف مالا فيكون لها الربع، إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، يعني إذا كان هناك أولاد لهذا الرجل لو توفى فهذه الزوجة تأخذ الثمن، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، ونعلم أنه ما في زيادة على الأربع، يعني أنك عما طاب لكم النساء مثلا وثلاثة وربع، فلو كنا أربعا فليس لهن إلا الثمن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثم انتقل للكلالة، يعني بدأ بأهل النسب ثم انتقل لمن يرث بسبب، ثم جاء للكلالة الذي يموت وليس له ولد ولا وارث. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، يعني وصية ما فيها إضرار ما فيها قصد أن يضر بعض الورثة، فهذه الوصية هي التي تنفذ. ثم قال وصية من الله والله عليم حليم، هذه وصية من الله عز وجل، وهذا التقسيم من الله عز وجل، والله عليم بكل شيء، حليم على من حدث منه بعض الأمور ويحلم عليه، ولكن الله عز وجل كما جاء في الأحاديث الصحيحة وكذلك في الآيات القرآنية أن الله يمهل ولا يهمل، يعني يحلم على عباده وهم يرتكبون المعاصي ويعملون ما يخالف أمر الله عز وجل، والله عز وجل يصبر عليهم ويحلم عليهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أصبر من الله على عباده يشركون به هو يخلق ويرزق وهم يشركون به ويدعون غيره، والله عز وجل يحلم عليهم، ولكن مع حلمه هو شديد العقاب، الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، وينبغي الإنسان أن يعمل بين الأمرين، أن يخاف الله دائما ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، فإذا وقع في شيء من المخالفات فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل. ختم في الآية الأخيرة وهي بعيدة، نريد أن نقرأ التعليقات على هذه، لكن هناك أيضا لأن الإخوان بكرة يبغون درس غير هذا وأريد هذا يكتمل، الآية التي قرأتها تلك حدود الله، الله عز وجل حينما ذكر هذه المواريث وأهل المواريث وذكر ما يستحقه كل واحد بين أن هذه حدود من الله حدها لعباده، فلا يجوز لهم أن يتعدوا هذه الحدود. أعطى الولد الثلث أو الثلثين مع أخته، أعطى الأخت الثلث، أعطى الأخت البنت الواحدة النصف، الأم أعطاها السدس أو الثلث، والأب كذلك. هذه التقسيمات كلها وهذه الفرائض التي فرضها وحددها لعباده، الله يقول تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أعظم فوز للإنسان دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والأعمال التي توجب الجنة لصاحبها هي الطاعات واجتناب المعاصي وهي التقوى، فهذه حدود لا يجوز لإنسان أن يتعداها وأن يخالف ما جاء فيها. فمن حافظ عليها مع الأمور الأخرى المطلوبة منه وأولها التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة، فالله عز وجل وعده بهذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، من يعص الله فلا يطيعه ويعص الرسول فلا يطيعه، لأن الله عز وجل يقول من يطيع رسوله فقد أطاع الله، والله أمر بطاعة رسوله، فالطاعة لله والطاعة لرسول الله فرق بينهما، من أطاع رسوله فقد أطاع الله. فهو يقول ومن يعص الله ورسوله، الله أمر بكذا فيخالفه، ورسول أمر بكذا فيخالفه، أي يخالف أمر الله وأمر رسوله فيرتكب تلك المعصية، ويتعدى حدوده، الحدود التي حدها في كل شيء في الفرائض وفي غيرها، لأن الله عز وجل كما جاء في الحديث يعني فرض فرائض وحد حدودا وبينها لعباده، فمن تعدى هذه الحدود فينال الجزاء على ذلك التعدي. ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهنا نريد أن ننبه على هذه الآية، لأن فيه بعض الطوائف يأخذون بهذا اللفظ وهو كلمة المعصية، فيقول من ارتكب معصية فموعده النار كما في هذه الآية، وأنه يكون خالد فيها. فالخوارج أخذوا من هذه الآية وأمثالها على أن من ارتكب معصية خرج من الإسلام وأنه يصبح كافرا ويدخل النار، ولكن أهل السنة بيّنوا بالآيات وبالأحاديث الثابتة الصحيحة. فالمعصية هنا ليس المقصود بها الزنا أو السرقة أو ما يشبهها، وإنما المعصية المراد بها هنا الخروج من الإسلام كلية والكفر بالله، لأنه جاء بكلمة خالدا، والعاصي لا يخلد في النار، وإنما يخلد الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي. أما العاصي فإذا أراد الله أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، ومآله إلى النار ومآله إلى الجنة، لأن الله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل معصية دون الشرك فهي تحت المشيئة، وأما الشرك فلا، لأن الله حرم على المشرك الجنة. وأما العاصي فإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه، وإن أراد أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي. وأما العصاة فهؤلاء تحت المشيئة، ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة وهي أحاديث متواترة أن الله عز وجل حينما يشفع عنده رسوله صلى الله عليه وسلم وغير الرسول ممن يؤذن في الشفاعة، أنه يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحينما يقول له الشفعاء اذهبوا يذهبون ويشفعون، وفي آخر الأمر يقول لم يبقى في النار إلا من أبقاه القرآن، يعني من حكم عليه بالخلود، وأما أصحاب المعاصي فكلهم يخرجون من النار، ولكن النار ما حد له عليها قدرة. هذه النار الموجودة في الدنيا وهي جزء من 70 جزءا، من منا يستطيع يدخل إصبعه في هذه النار؟ ما تستطيع. إذن على الإنسان أن يتجنب المعاصي التي عليها وعيد من الله عز وجل، لأنه مدام توعد عليها بالنار فإذا شاء أن يدخلك النار أدخلك بذنبك، لأنك أنت اللي ارتكبت المعصية، فعليك أن تتجنب هذه المعاصي. ولما كان الإنسان غير معصوم، لأن العصمة للملائكة، هم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وللأنبياء الذين عصمهم الله عز وجل، فالأنبياء معصومون، وأما بقية البشر فمعرضون للخطأ لارتكاب المعاصي، ولكن الله عز وجل بعفوه ومنه من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. ولهذا جاء في الحديث القدسي قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو كان البشرية كلهم أتقياء، كلهم يعني اليهود والنصارى والمسلمين كلهم أتقياء على دين واحد متجهين لله عز وجل، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا، الله غني والعباد هم الفقراء وهم محتاجون إليه. لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد، كلهم لا خير فيهم، لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا، وإنما هي أعمال العباد الله عز وجل يوفيها يحاسبهم عليها ثم يوفيهم إياها. قال: هو من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم في الحديث الآخر: لو أن العبد جاء بقراب الأرض خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لأتاه الله بقرابها مغفرة. فهذا من فضل الله عز وجل على عباده، يعني لو يأتي بهذه الذنوب الكثيرة كلها ولكن يأتي لا يشرك بالله شيئا فالله يغفر له، إما أن يغفر له من أول وهلة فيدخل الجنة، وإما يعذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وقد جاء ذكر حديث البطاقة، يعني الرجل الذي لما حوسب وأخرجت السجلات اللي عليه مد البصر كلها سيئات هذه السجلات، فيسأل: هل لك عذر؟ هل لك حسنات؟ يقول: لا، ما يستطيع يقول شيء، وهذه كلها ثابتة عليه. فالله عز وجل يخبر يقول له: لا، بل لك عندنا حسنة موجودة، هذه الحسنة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله من قلبه خالصا لا يشرك به شيئا، تخرج هذه البطاقة والأعمال توزن. فلما يؤتى بهذه البطاقة فيقول: هذه البطاقة ماذا ستغني مع هذه السجلات؟ يعني هذه السجلات الكثيرة إذا وضعت في كفة، وهذه البطاقة الصغيرة في كفة، ماذا تصنع؟ ما تعمل شيء. ولكن حينما وضعت هذه البطاقة طاشت بتلك السجلات كلها، ولهذا قال: لا يدخل اسم الله شيء. فالإنسان إذا مات على التوحيد فيبشر بالخير، وإن تعرض قبل ذلك لما يستحقه لأنه هو الذي ارتكب تلك المعاصي، ولكن إذا تاب تاب الله عليه. الخوارج أخذوا بهذه الآية، وهذه الآية تبينها الآيات الأخرى، وبين العلماء أن هذه الآية مقرونة بما يدل على أن المقصود بها الكفار، لأن الخلود لا يكون إلا للكفار، ولهذا قال: ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وأما العاصي فلا يخلد في النار وإنما يعذب بقدر ذنبه. أشرنا إلى هذا حتى يكون عند طالب العلم تنبه لمثل هذه الآيات وأمثالها، وهي كثيرة آيات تتبعوها ولكن لم ينظروا للآيات الأخرى ولم ينظروا إلى السنة. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه قاضية على كل المعاصي التي ورد ذكرها في القرآن باسم المعصية أو باسم الفسق، لأنهم قالوا: هذا فاسق معناه عاصي، وهذا عاصي هذه معصية، والله توعد عليها بالنار، فمعنى ذلك أن من ارتكب معصية يكون كافرا، وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وخلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فاجرأ لنا من الأول الآن. بسم الله. أعطينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هن آيات المواريث المتضمنة لها، فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما ستر ذلك إلا ميراث الجدات، فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك.
هو يريد أن يبين على أن هذه المواريث تولاها الله عز وجل، وذكرها في هذه الآيات، هذه آيتين والآية التي في آخر السورة مع حديث ابن عباس الذي سمعناه في صحيح البخاري، تضمنت أحكام المواريث تفصيلاتها في كتب الفرائض. ولهذا ابن كثير حينما شرح هذه الآيات وبين الأصول العامة في هذا الجانب، بين على أن التفصيلات لذلك موجودة في كتب الفرائض.
تفضل.
فقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسد وتأمرونهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
يعني الأولاد أمانة في أعناق آبائهم، ويجب عليهم أن يعلموهم وأن يرشدوهم وأن يدلوهم على طريق الخير، لأن الولد من صغره إذا ربي على الخير يطلع بإذن الله على الخير. ولكن كثير من الناس من الوالدين يهملون أولادهم، فلا يلتفت لولده ولا يسأل عنه ولا يفكر فيه، وكثير من الناس يعني مشغول بدنياه يجمع للولد هذا، والولد هذا ضائع، فإذا توفي هذا الوالد وخلف ذاك المال لولده ماذا سيصنع فيه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية التي عملها في حال حياته، أوقاف مساجد، يعني أوقاف على أيتام، على أرامل، على جهات متعددة، هذا ماله هو أوقفه وهو الذي تصرف فيه فأصبح صدقة جارية عليه. يعني مات هو انقطع عمله، لكن هذا ما زال يعني يؤدي له الأجر من تلك الأشياء التي عملها هو بنفسه. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به. الآن بن سعدي توفي الله يرحمه، ونحن الآن نستفيد مما عمل. وكذلك العلماء جميعا، الأئمة الكبار، الإمام مالك، الإمام أحمد، أبو حنيفة، الشافعي، جميع العلماء خلفوا لنا هذه العلوم التي ننتفع منها، فهم يؤجرون على ذلك لأن هذا من عملهم هم، فالله عز وجل لا يضيعهم من أعمالهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية، والعلم الذي ينتفع به، ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح الذي يدعو لك، أولا أنت مسؤول عنه في هذه الدنيا في صغره، فتربيه التربية الدينية الصحيحة، فسيأتي الوقت الذي أنت تموت فيه تذهب من هذه الدنيا، فالولد الصالح هذا يدعو لك. لكن إذا تركته وأهملته فالأموال التي تجمعها له ربما يبذرها في المعاصي، لأنه لا دين عنده ولم تربيه التربية الصحيحة حتى يعلم أنه سيموت مثلما مات والده وأنه في حاجة إلى أن يربي أبناءه، وسيكون عقوقه وهو موجود يعقه ويخالفه لأنه ما ربه التربية الصحيحة. ومع هذا ينبغي أن نعلم على أن الوالد لا يستطيع أن يهدي أولاده، ولكن عليه أن يعمل، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. فنوح عليه السلام هو نبي، ابنه لم يطعه، حرص عليه كل الحرص، وحتى في آخر اللحظة قال يا بني اركب معنا في السفينة، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا أعصم اليوم من أمر الله، ولكنه ذهب إلى ذلك الجبل المرتفع ثم جاء الموج وغرق. فأقول هذا أيضا حتى الوالد لا يستطيع، ولكن عليه أن يعمل، ما يقول يعني أتركهم واللي يصلح يصلح ولا ما يصلح، لا، هذا ما هو ما هو ما هو عمل هذا. أنت مسؤول عن أبنائك ولا تيأس في دعوتهم وتوجيههم وتربيتهم التربية الصحيحة، لأن هذه مسؤولية أمام الله وأمانة في عنقك، وستسأل عن هذه الأمانة التي أؤتمنت عليها هل أديت الواجب أو لا. والمصلحة له أي للوالد في تربية الأولاد وتوجيه التوجيه الصحيح، أول ما يستفيد هو نفسه، لأنه إذا كان له أولاد صالحين إذا كبر سنه وعجز فيجد من يشفق عليه ما دامه في هذه الدنيا، إذا ما تدعون له. فينبغي للمسلم أن لا يضيع أولاده ولا يهملهم، ولا يقول أنا عملت وعملت وتعبوني وخلاص انتهيت، لأن الإنسان قد يزهد منهم. في بعض الأولاد أشقياء، هذا شيء معروف، فإذا حاول معهم وعجز تركهم، لا، لا يتركهم ولا ييأس. فالله عز وجل يتقبل منه دعاءه، والدعاء للأولاد مطلوب من الوالدين لأبنائهم، ولا ينبغي للوالد أن يدعو على أولاده، يعني يحرص كل الحرص ألا يدعو عليهم، لأن دعوة الوالد مستجابة. وقد يكون في وقت من الأوقات يحرجونه ويعملون معه عمل غير مناسب، فيدعو عليهم من قلب محروق من عملهم هذا، فتكون هذه الدعوة مستجابة فتصيبهم. فينبغي للإنسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يدعو لا على والده ووالديه أولاده ولا على دابته، لأنه دعوته قد تصيب ذلك الشيء. إذن تكون الدعوة لهم بالصلاح والهداية. نعم.
قال رحمه الله وغفر له: فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى للوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. ثم ذكر كيفية إرثهم فقال سبحانه: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. وقد أجمع العلماء على ذلك، وأنه مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث، وقد ذكره سبحانه بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين.
ويذكر يعني جمل المسائل ويذكر الأشياء العامة، أما من أراد التفصيلات فيرجع للكتب التي فصلت ذلك. والآن لما ذكر قال أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الإبن شيء، أولاد الصلب إذا هذا الرجل له أولاد ثم أولاده لهم أولاد، يعني ابن الابن، فإذا توفي صاحب المال المورث هذا فيكون المال كله لأولاد الصلب، أبناء الابن ليس لهم شيء. يعني إذا توفي الولد وله ولد وأبوه باقي فليس للولد من أبيه شيء. إذا توفي وصاروا ما فيه إلا أولاد أولاد فقط، فهؤلاء أولاد الأولاد مثل أولاد الصلب في الميراث. وهكذا. هذه قضايا عامة يذكرها، ومن أراد التفصيل كما قلنا يرجع إلى كتب الفرائض. نعم.
فإن كن نساء فوق اثنتين أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع.
يعني هذه من الأشياء التي أجمع العلماء عليها. نعم.
بقي أن يقال من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك. فالجواب أنه يستفاد من قوله تعالى إن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف ولا ثم بعده إلا الثلثان.
هذا هو الآن يعني يستنبط استنباطات، يقول أول هناك إجماع على هذا، لكن قد يقال من أين جاءوا بهذا الحكم؟ والقاعدة المتفق عليها بين العلماء على أنه لا يوجد حكم إلا مع وجود نص، لا بد النص يكون موجودا. ولهذا يذكرون عبارة وقد يستشكلها بعض الطلاب حتى يدرس، يقول الإجماع مقدم على النص، الإجماع مقدم على النص، يعني قضية فيها نص آية أو حديث لكن في إجماع يخالف ما في هذا الحديث، فكيف نعمل النص أمامنا ونأخذ بالإجماع؟ قالوا على أن هذا الإجماع لا يكون إلا مع نص، ما يأتي إجماع باطل هكذا، لابد أن يكون هناك نص، وهذا النص ليس من الشرط أن تطلع عليه، تطلع عليه أنت ولم تطلع عليه، فكأنه وجد إجماع ونص ونص، المقابلة بين الإجماع والنص مع النص، فالنص هذا يحتمل أنه منسوخ، وأما الإجماع فلا ينسخ، الإجماع ما جاء شيء ينسخه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فهو الآن بس يتلمس يقول يعني كأنه يأخذ من الآية هذا المعنى، يقول إذا كان بقي أن يقال من أين يستفاد أن للبنتين الثلثين الثلثين بعد الإجماع على ذلك من أين؟ قال فالجواب أنه يستفاد من قوله إن كانت واحدة فلها النصف. طيب، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على واحدة انتقل الفرض عن النصف، فين ينتقل على النصف؟ يقول ما في إلا ثلثين، ما في زيادة على ذلك، إذن مفهوم الآية نفسه هو الذي يدل، وهذا هو الدليل الذي جاء معه الإجماع. نعم.
وأيضا فقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين إذا خلف ابنا وبنتا فإن الابن له الثلثان، وقد أخبر الله أنه مثل حظ أي مثل حظ الأنثيين.
نعم.
فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. وأيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضا فإن قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين، فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. بقي أن يقال فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا.
يعني قوله فوق اثنتين إذا وجدت الثنتين لهن الثلثان. طيب فما فوق اثنتين؟ لو زادت البنات إلى 4 إلى 5 إلى 10 معنى ذلك أنه لا زيادة لهما في هذا المال غير الثلثين، يعني الثلثان تكون للبنتين فما فوق، كثرنا أو اثنتين فقط أو زادت واحدة أو اثنتين مهما كان، يعني إذا زادوا على الثنتين فلهن الثلثان. نعم.
ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين.
يعني معناها الورثة بنات، والبنات ليس لهن إلا الثلثين، فيقول إذا وجدت هذه بنت الصلب وجدت معها بنت الإبن فهذه بنت الصلب في طنص بنص الآية. طيب هذه البنت اللي بنت الإبن ماذا تعطى؟ تعطى السدس وهو الذي يكمل الثلثين ثلثين ويبقى الثلث هذا للعشرة. هذا معنى قوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله.